بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأربعون.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير: الخامسة، الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفى، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل، وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في راويه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه المسألة الخامسة في صفة من تقبل روايته ومن ترد في هذا النوع، وتحت هذا النوع مسائل عديدة. وهذه المسألة، أعني المسألة الخامسة، تحتها فروع، وإن كان الحافظ النووي هنا اختصر ذلك وأدمجها على هذا السياق الذي سمعتموه، وإلا ففي أصله فثمة تنصيص على الفروع، تنصيص على الفروع. وتكلمنا في اللقاء الذي مضى عن الفرع الأول، وهي في تتعلق بمسألة قوله الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين. نتكلم عن الفرع الثاني في قوله فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند المحققين، أو لا، قوله وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، هذا هو الفرع ماذا؟ الثاني. والتعليق على هذه أو على هذا الفرع من وجوه: الوجه الأول أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم بيانه في مسألة قبول الجرح والتعديل مفسرين أم مبهمين، وسبقت الأقوال في المسألة الماضية لما تكلمنا عنها وأشرنا إليها. واضح؟ وقلت هناك أن القول الأول أن الجرح أن التعديل يقبل مبهما، وأن الجرح لا يقبل إلا ماذا؟ مفسرا، وهذا قول جماهير العلماء، ونقلنا الأقوال في ذلك. ثم تعرضنا على فروع تتعلق بهذه المسألة، وهو إيراد أوردته وإن كان لم يورده الحافظ: متى يطلب التفسير الجرح؟ كأن البعض مما سألني ظن أن ثمة بين الأقوال تنافر، وهذا من عدم الفقه وقلته. فليس معنى أن الراجح هو القول الأول أن مسألة طلب التفسير متى يطلب تتعارض مع تنظير المسألة أو القول الراجح. فقلنا يعني متى يطلب إن كانت ثمة قرينة قوية اقتضت طلب التفسير، كأن يكون ذلك ماذا؟ في من ثبتت عدالته،
أو أن الأمر اقتضى طلب التفسير وأن ذلك متفرع عن مسألة أخرى وهي مسألة كتب الجرح والتعديل التي خلت عن ماذا؟ عن ذكر الأسباب، وذكرنا توجيه ذلك وتخريجه، توجيه ذلك وتخريجه، واضح؟ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه السير: ونحن نسمع من يحيى بن معين دائما ونحتج بقوله في الرجال، نسمع من يحيى يعني من المنقول عن يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم، انتبه إلى هذا، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتوثيق بتقويته، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قواه من وهاه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه القرينة التي أشرت إليها فيما مضى، ما لم يقتضي الأمر وجود قرينة يتطلب الأمر ماذا؟ طلب التفسير، وهي ظاهرة في قول الذهبي هاهنا ما لم ما لم يتبرهن لنا، ما لم يتبرهن لنا أي قام ما يقتضي البحث عن تفسير الجرح. فهمت هذا؟ وقال أيضا رحمه الله في كتاب له عن الذهبي رحمه الله: معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، أو طبع أيضا بمعرفة الرواة الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب الرد، هما كتابان مطبوعان باسمين مختلفين، وحقيقتهما أنهما كتاب واحد. قال في مقدمته: فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، يقصد الإمام يحيى ابن معين، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. فإن أبا زكريا من أحد أئمة الشأن، وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال، وغالبه صواب وجيد، مو كله، غالبه صواب وجيد، وقد ينفرد بالكلام في بعض الرجال فيلوح خطأه، يتبرهن هنا يلوح، فيلوح خطأه في اجتهاده لما قلنا، فإنه بشر من البشر وليس بمعصوم، بل هو في نفسه يعني ابن معين رحمه الله يوثق الشيخ تارة ويلينه تارة أخرى، يختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عدم اعتبارهم كالحافظ الذهبي ومن كان كذلك من الحفاظ، عدم الاعتبار لما لاح عندهم من الخطأ، فهمت؟ لما لاح عندهم من الخطأ أي تبرهن، لا لمجرد تفرد ابن معين به، انتبه، ما هو لمجرد التفرد فيما قاله، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة. بعض أهل الأهواء جاء فاعتمد هذا واتكأ عليه، فظنوا أن الرد للتفرد، وهذا من محض الخطأ وسقم الفهم، وإنما لما لاح ولما تبرهن لديهم من الخطأ. افهم هذا القيد جيدا، وهذا كما قلنا من سقم الفهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن متى تبين وتبرهن أو لاح ما يدل على رجح على أنه قول مرجوح، فإنه ماذا؟ لا يقبل ولا يؤخذ به. النقطة الثانية أو الوجه الثاني، لماذا يحصل التعارض في الجرح والتعديل؟ يقولها هنا عندكم المصنف: وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم. لماذا يحصل التعارض في الجرح والتعديل؟ لو كان الكلام كما هو مسطر الآن عند بعض الناس، وكما قلت أولا فيما مضى في لقاءات سابقة، كثير ممن يثرثر في هذا الفن لا يعرف من قواعده شيئا، لا يعرف إلا ماذا؟ الجرح المقدم المفسر مقدم على التعديل بس، غير بدل، لا يعرف شيئا، ثم يعني يتبجح بأنه من أهل الفن ومن أعلامه أو من مع ممن يعرفه. لماذا يطلب أو لماذا يحصل التعارض في الجرح والتعديل؟ تعلمون؟ أما تقرأ كلام أحمد وتقرأ كلام البخاري وكلام أبي زرعة وكلام يحيى وكلام فلان، هذا يوثق وهذا يضعف؟ لو كانت القضية وجب القبول، لابد إذا قال البخاري يجب أن نأخذ، وإذا قال أحمد يجب أن نأخذ، بناء على كثير من الأفهام أن هذا لا يجوز الاختلاف، لابد أن نأخذ بهذا القول، صحيح؟ هذا المتعارف أو المتداول بين كثير ممن لا يفهم الفن. ولكن لتعلم أن الكلام في هذا الباب، في باب الرجال جرحا وتعديلا، مبني على اجتهاد الناقد، على اجتهاد الناقد. لا يمكن أن يكون الكلام في هذا الباب من باب ماذا؟ من باب أنه ثابت لا يقبل النقاش، وليس من باب الاجتهاد. لا يقول هذا إلا جاهل لا يعرف معنى العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغير، وقد علقنا على هذا الكلام لما شرحنا العلل الصغير، وعلقنا على هذه المسألة لما شرحنا ضوابط الجرح والتعديل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: قد اختلف الأئمة من أهل العلم، قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال، كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ثم مثل لذلك بأمثلة ترك الإمام شعبة التحديث عنهم بعض الرواة، وروى عمن دونهم. ويقول الحافظ المنذري رحمه الله في جوابه في الجرح والتعديل: واختلاف هؤلاء أي النقاد والحفاظ الرجال جرحا وتعديلا، واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا، يعني في تطلبه، هل هذا يعني جرح يدل على ذلك أم لا. واضح؟ طيب، إذا ما وقع مثل هذا إذا ما وقع مثل هذا بارك الله فيكم، أقول إذا ما وقع مثل هذا في كلام الحفاظ، في كلام القاضي عندما يطلب عنده الحاكم، هذا مراده يطلبه، هل هو مؤثر أم لا؟ قال وكذلك المحدث، كذلك من المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه، هل هو مؤثر أم لا؟ أم لا؟ وما تقدم نقله، انتهى كلامه، ما تقدم نقله إليكم قريبا ونقلته عن الحافظ الذهبي فيما يفعله أحيانا مع مقولات الإمام يحيى ابن معين ما لم يتبرهن ولاح يدل على أنه ماذا؟ اجتهاد. فلما لاح له خلاف كلام الإمام يحيى قال به وضح. إذن الكلام على هذا أو في هذه المسألة مبني على اجتهاد الأئمة وماذا؟ ونظرهم. فقد يترجح لديه أنه مجروح، وقد يترجح لديه أن عند الآخر أنه عدل. طيب ما هو المصير إذا ما وقع الاختلاف في أبواب العلم؟ أما قال الإمام الترمذي نعم كما يحصل في أبواب العلم، إذا ما حصل الاختلاف في هذا الباب، في باب العلم عموما، ما هو المصير؟ ما الذي يجب على المختلفين في ذلك؟ البينة والبرهان، أليس كذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا ما حصل الاختلاف يجب ماذا؟ البينة والبرهان، يجب البينة في كل الأبواب، في كل الأبواب. ليس هذا بمعزل يعني طلبه، لهذا الإمام الترمذي قال وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. والمصير في مسائل العلم الأخرى هي ماذا؟ النظر إلى البينة والبرهان. يقول الحافظ الباجي في التعديل والتجريح، يقول رحمه الله باب معرفة الجرح والتعديل، باب معرفة الجرح والتعديل. قال أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد ويعلم بضرب من النظر. ووجه ذلك أن الإنسان إذا جالس الرجل وتكررت محادثته له وإخباره إياه بمثل ما يخبر ناس عن المعاني، يخبره بما أخبره غيره التي يخبر بها، تحقق صدقه وحكم بتصديقه. فإذا ما وافق غيره شهد هذا بصدقه وماذا؟ وتحقق عنده أنه رجل ماذا؟ صادق، لموافقة غيره له أو موافقته لهم. فإذا اتفق له أن يخبر أو أن يخبر في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات بخلاف ما يخبر الناس عن ذلك المعنى أو بخلاف ما علم منه المخبر، اعتقد فيه الوهم والغلط، يعني إذا ما جاء يوما فأخبر بخلاف ما أخبره الآخرون، اعتقد فيه، تسلل إلى سماع ذلك أن هذا عنده ماذا؟ وهم أو غلط، ولم يخرجه ذلك عن رتبة الصدق الذي ثبت من حاله وعهده من خبره أو وعهد من خبره، يعني أنه بمجرد وقوعه في الغلط لا يطرحه، إنما يعلم أن الخبر هذا قد غلط فيه ووهم فيه. قال إلى أن قال وإذا أكثرت مجالسة آخر، وكثرت محادثته لك فلا يكاد أن يخبرك بشيء إلا ويخبرك أهل الثقة والعدالة عن ذلك المعنى بخلاف ما أخبرك به. إيش يحصل عندك بعد هذا؟ قال: غلب على ظنك كثرة غلطه وقلة استبانته واضطراب أقواله وقلة صدقه. ثم بعد ذلك قد يتبين لك من حاله العمد أو الغلط، يعني هل هو يتعمد الخطأ أو أنه ماذا فيه غفلة الصالحين ويقع منه ذلك. نعم، وضح. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يقول رحمه الله أيضا عن الحافظ الباجي رحمه الله مسترسلا في كلام مطول في هذا الفصل، قال: ولذلك يختلف أهل الجرح والتعديل في الرجل، فيوثقه يحيى بن سعيد ويضعفه عبد الرحمن بن مهدي، ويوثقه شعبة ويجرحه مالك، وكذلك سائر من يتكلم في الجرح والتعديل ممن هو من أهل العلم بذلك، يقع اختلافهم في ذلك على هذا الوجه. الخلاصة أن هذا الباب مبني على ماذا؟ على الاجتهاد لمن تمكن واستجمع الآلية والأهلية من سبر الراوي وسبر خبره. نعم، فمنهم من هو كذلك، ومنهم من يعرف حاله، ومنهم من لا يتبين حاله إلى غير ذلك. وضح؟ نعم. ثم ننتقل إلى الوجه ماذا الذي بعده، وهو الثالث. يبدو أنه حصل عندي خلل شوية في بعض. نعم، المسألة الثالثة لتعارض الجرح والتعديل صورتان. لتعارض الجرح والتعديل ماذا؟ صورتان. الأولى منهما تعارض الجرح والتعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، من إمامين فأكثر. والثاني تعارضهما بصدورهما من إمام واحد، من إمام واحد. المراد في مسألتنا هنا في الباب في الذي ذكرها الحافظ النووي هي الصورة الأولى، هي الصورة الأولى، وهي تعارض الجرح والتعديل إن صدر من إمامين فأكثر. ليس المراد بها هنا إذا ما صدرت من إمام واحد، من إمام واحد. وحكى عندكم رحمه الله قولا أو أشار إلى قولين أو إلى قولين، وهما كالتالي. الأقوال في المسألة كالتالي: تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد المعدلين، ولو زاد عدد ماذا؟ المعدلين على المجرحين. هذا قول، وانتصر له هنا النووي رحمه الله، وهو قول جماهير العلماء، وصححه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. انتبه هنا في قوله رحمه الله: جرح وتعديل، فالجرح ماذا؟ مقدم. المراد بالجرح هنا ليس الجرح المبهم، مراده هنا الجرح ماذا؟ المفسر، كما بيناه فيما مضى، وأشار إلى ذلك تنصيصا الحافظ السخاوي رحمه الله في شرحه على التقريب، وهذا كما مر كما قلت في مسألة هل يقبل الجرح والتعديل أو يقبلان مبهمين أم مفسرين. العلة في تقديم الجرح هنا على التعديل، علة هذا القول أن الجارح معه زيادة علم، زيادة علم بخفي حال الراوي، وأن المعدل لم يطلع عليها. إذن الجارح مصدق للمعدل في الحالة الظاهرة، في الحالة ماذا؟ الظاهرة، لكنه مبين لحال الراوي الخفية، لحال الراوي إيش؟ الخفية، يعني الحالة الخفية للراوي. هنا جاء كما قيل معه زيادة علم من هذه الحيثية. القول الثاني الذي أشار إليه أيضا النووي أنه إن زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل، قدم ماذا؟ التعديل. والعلة عند أصحاب هذا القول الذي حكاه الخطيب عن بعضهم أن كثرتهم، يعني كثرة المعدلين، تقوي حالهم، تقوي ماذا؟ حالهم، وقلة المجرحين تضعف حالهم، تضعف ماذا؟ حالهم. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية متعقبا هذا القول: هذا بعد ممن توهمه، هذا بعد ممن توهمه، وإن كثروا، هذا بعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح، أنه قد ثبت ماذا؟ الجرح، كيف تشهدون أنه لم يقع وقد وقع؟ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموا، فثبت بذلك ما ذكرناه، أو فثبت ما ذكرناه. هذا النقل أيضا نقله الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وعنده زيادة من كلام الحافظ الخطيب، ليس في المطبوع من الكفاية لكن عنده زيادة لفظة، حيث قال في أول كلامه: هذا بعد ممن توهمه، قال أن الخطيب قال: هذا خطأ وبعد ممن توهمه، خطأ وبعد. وأظن أن هذه اللفظة صحيحة الوجود في كلام الحافظ الخطيب، لأن كثيرا ممن نقل كلام الخطيب رحمه الله نقله بمعناه وقالوا أنه خطأهم، أنه خطأ القائلين، خطأ ماذا؟ القائلين بهذا القول. واضح؟ الثالث من الأقوال في المسألة هذه قالوا إنه يقدم الأحفظ، يقدم من؟ الأحفظ، من الأئمة المختلفين، من الأئمة المختلفين. وهذا تبناه الحافظ البلقيني رحمه الله في المحاسن، بناء على ماذا؟ بناء على أن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة بعامة، بل أكثرهم أو بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كالإمام ابن معين وأبي حاتم وجماعة، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة وجماعة، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل، في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي وغيرهم. فبناء على هذا التفاوت يقدم ماذا؟ قالوا يقدم الأحفظ من الأئمة المختلفين. بل ثمة من يعلل بتعليل آخر في هذا التقديم، قال: وقد يكون في هؤلاء الأئمة من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه، فهنا يقدم على ماذا؟ على غيره. هذا قيد مهم، هذا قيد مهم، إذ قد يكون فيهم من هو أكثر معرفة فعلا بحال ذلكم الراوي على وجه الخصوص وبمعرفته له، إما بملازمته، نعم، أو بأنه تخصص في سبر حديثه، أو كثرة جمعه لأخباره، فصار عارفا بأمره دون غيره. ولو كان الذي يخالفه فيه من هو أعلى شأنا منه، من هو أعلى شأنا منه، واضح؟ ولهذا القول بالأحفظية مطلقا ليس مضطردا، ليس مضطردا، ولا يمكن أن يحتكم إليه في هذا المقام. قد يكون فعلا من الأحفظ، لكنه ليس الأحفظ في حال الراوي هذا أو لهذا الراوي خاصة. ورابع الأقوال حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنه قال أنهما يتعارضان، يعني الجرح والتعديل يتعارضان، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح، إلا بمرجح. ما هو وجه التعليل عنده؟ قال أن المعدل معه زيادة قوة بالكثرة مثلا، والجارح معه زيادة قوة اطلاع على الأمر الخفي. تعليل هكذا، هذا النقل أعلق عليه الأخير، هذا رأي ضعيف لا يجري على سنن أهل الحديث. ولولا أني رأيت الحافظ السخاوي رحمه الله نقله ما نقلته، فلا يجري على سنن أهل الحديث وما تعاملوا به. والذي يعنينا في هذا المقام هم أهل الصناعة، أهل الحديث لا غيرهم، ممن دخل في هذا الفن وليس من أهله بل هو أجنبي عنه. فالراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل على ما ذكره واختاره أولا، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل، والتي تم شرحها مفصلة بحمد الله جل وعلا فراجعوها. فلا بد من استصحاب تلكم الضوابط لفهم هذا الباب على وجهه الدقيق. واضح هذا الوجه؟ ايش ثالث؟ الرابع. لتقديم الجرح على التعديل شروط يجب وتجب مراعاتها. منها أولا أن يكون الجرح مفسرا كما مضى. ثانيا أن يكون الجرح بما هو جارح لأنه لو فسر فقد لا يكون الجرح جرحا. لو فسر الجارح سبب الجرح لتبين أن الجرح ليس كذلك، ليس بجارح، يعني ليس جرحا يجرح به الرجل. وقد سبق لكم التمثيل فيما ترك الإمام شعبة حديث ذلكم الرجل الذي رآه يركض دابته أو يركض خلف برذون، تذكرون؟ وقد ذكر الحافظ الخطيب في الكفاية بابا فقال: باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا؟ باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا؟ وقال في أثناء ذلك، في أثناء الباب أو في كلامه وتعليقه عليه، قال: وقد ذكر أن الشافعية إنما أوجب الكشف عن ذلك، يعني عن سبب الجرح، لأنه بلغه أن إنسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال: رأيته يبول قائما. فقيل له: وما في ذلك ما يوجب الجرح أو ما يوجب جرحه؟ فقال: لأنه يقع الرش أو الرشش عليه وعلى ثوبه، لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلي. قال: فقيل له: رأيته صلى كذلك، وقع عليه الرشش وصلى وهو كذلك؟ فقال: لا. قال: فهذا ونحوه جرح بالتأويل، والعالم لا يجرح أحدا بهذا وأمثاله، فوجب بذلك ما قلنا، أي من كشف السبب، لأنه قد يجرح الرجل بغير ماذا؟ بغير ما هو جارح فعلا وحقيقة. وتقدم أيضا النقل عن حافظ أبي عبيد الآجري قال: سمعت أبا داود يقول: كان وكيع لا يحدث عنه شيء، لأنه كان يخالط السلطان ولا يحدث عن إبراهيم بن سعد ولا عن ابن علية، وضرب على حديث ابن عيينة. قال أبو داود: سمعت رجلا قال لأحمد: لأي شيء أو لإيش ترك وكيع إبراهيم بن سعد؟ قال: ما أدري، كان إبراهيم ثقة. وهنا أيضا قصة قالها الحافظ الثقة أحمد بن أبي الحواري، قال: قلت للفريابي: رأيت قبيصة؟ يعني ابن عقبة عند سفيان قال نعم رأيته صغيرا. قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه فذكرته أي قبيصة لمحمد بن عبد الله بن نمير فقال لو حدثنا قبيصة عن النخعي الذي هو أكبر ممن من الثوري من سفيان عن النخعي لقبلنا منه. أقول معنى كلام ابن نمير أنه يرى أن قبيصة ولو كان صغيرا في حلقة من سفيان حين سمع منه ما ضره أن كان ماذا صغيرا وقد كان مميزا قد كان ماذا مميزا. ولهذا قال ابن نمير لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه لا قبلنا منه. ثالثا ألا يرد ألا يرد الجرح المفسر بحجة معتبرة من إمام ناقد آخر. والمعنى أن يأتي الجارح بجرح مفسر جيد فيطلع عليه ناقد عارف من أهل الفن آخر يرى ذلك الجرح المفسر فيرده بحجة معتبرة واضح. فإذا كان كذلك لا يقبل الجرح المفسر لأنه رد بتعديل أو بحجة معتبرة مفسرة. قال الحافظ ابن الملقن في المقنع ويستثنى أيضا يعني من هذه المسألة التي عندنا في الباب ما إذا قال المعدل عرفت سبب الجرح إذا ما قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح يعني الذي قد قيل فيه قد تاب هذا الرجل منه وأصلح ذلك وما عاد أمره ماذا كذلك. قال فإنه يقدم على الجرح لأنه معه زيادة علم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي تقريرات الأئمة ما يدل على هذا انتبه في تقريرات الأئمة ما يدل على هذا ففي سؤالات ابن الجنيد للإمام يحيى بن معين قال ابن الجنيد سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب وقلت إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط فقال يحيى لا ما اختلط ولا تغير. قلت ليحيى فثقة هو قال ثقة مأمون ثقة مأمون. ولا شك أن جواب الإمام يحيى بعد إيراد كلام الإمام القطان الجائز فيه أنه كان ذلك منه جوابا بعد النظر في روايات ومرويات هلال واضح. ثم بناء على هذا رد قول ابن القطان رحمة الله تعالى عليه. وأيضا جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة عبيد بن سلمان الأعرج قال أبو حاتم لا أرى في حديثه إنكارا يحول من كتاب الضعفاء الذي ألفه البخاري إلى الثقات إلى ماذا يحول، ليس هو كذلك. وفي الجرح والتعديل أيضا أعطيكم أمثلة وإلا فعندي منها كثير. قال في ترجمة عباد بن راشد التميمي البصري قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عباد بن راشد فقال صالح الحديث. وأنكر، يقول ابن أبي حاتم وأنكر، أي أبي، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء وقال يحول من هناك، يحول من هناك. وضح هذا بارك الله فيكم. إذن يجب أن تراعى مثل هذه ماذا الأمور.
تفضل.
لحظة، أنت قرأت كامل المسألة ها؟ طيب، نأتي إلى الفرع الذي يليه وهو قوله إذا قال إيش حدثني الثقة، إذا قال إيش حدثني الثقة. هذا الفرع عبر عنه المصنف النووي في أصل الكتاب وهو إيش الإرشاد، ما عبر عنه بقوله لا يجزي. السادسة، قال السادسة يعني من فروع تحت هذا الوجه، لا يجزي التعديل من غير تعيين المعدل أو المعدل، آسف، من غير تعيين المعدل. فإذا قال حدثني الثقة، إذن عنون لها هناك لا يجزي التعديل عن من غير تعيين المعدل. واضح الكلام عن هذا الفرع يتسلسل في أمور. الأمر الأول، يعني خذه وافهمه بتسلسل، هذا الباب باب من لا يروي إلا عن ثقة هو على النحو التالي. على النحو ماذا؟ الأمر الأول، نحن سنقسم، ها خليك معي انتبه. هذا الباب باب من لا يروي إلا عن ثقة هو على النحو ماذا؟ التالي. أولا أو ألف، إما أن يكون قد نص صريحا أنه لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون نصا صريحا على أنه لا يروي إلا عن إيش؟ عن ثقة. ثانية أو باء، أنه وجد بالتتبع والاستقراء، وجد بالتتبع والاستقراء في حاله وأمره وحال مروياته أن نص أهل العلم على أنه لا يروي إلا عن ثقة، على أنه لا يروي إلا عن ثقة. واضح. الفرق بين الأول والثاني ما هو؟ الأول أنه نص، الثاني استنباط وتنصيص العلماء، وتنصيص العلماء. مثال الأول، مثال الأول الذي ينص ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأيضا الحافظ ابن عدي في مقدمة الكامل، وابن عبد البر في التمهيد، من قول بشر بن عمر: سألت مالك بن أنس عن رجل، سأله عن إيش؟ عن رجل، يعني ماذا تقول فيه؟ هل هو ثقة أم ليس كذلك؟ فقال، أي مالك: هل رأيته في كتبي؟ هل رأيته إيش في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا تنصيص من الإمام رحمه الله مالك على أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة، واضح؟ وجاء في تهذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن جواس الحنفي قال روى عنه بقي بن مخلد وقد قال، يعني بقيا، إنه لم يحدث إلا عن ثقة. فهذا الإمام بقي بن مخلد يقول أنه لا يحدث إلا عن ثقة. عرفنا هذا مثال أو هذين مثالين للقسم الأول أو للفرع الأول. ومن أمثلة القسم الثاني باء ما رواه الآجري في سؤالاته عن أبي داود من قول الإمام أبي داود شيوخ حريز ابن عثمان كلهم ثقات. قول أبي داود شيوخ حريز ابن عثمان كلهم ماذا؟ ثقات. وأيضا ما قاله الحافظ ابن عدي في الكامل حريز يحدث عن أهل الشام، حريز يحدث عن أهل الشام عن الثقات منهم. وبالجملة فالحفاظ والعلماء الذين لا يروون إلا عن الثقات إما تنصيصا منهم، يعني تصريحا، أو بتنصيص بعض أهل العلم بالتتبع لهم كثير، هم ماذا؟ كثير وجمع غفير، منهم الإمام شعبة ويحيى القطان والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي في جماعة آخرين، جمع كثيرا منهم الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث وغيره أيضا. وضح؟ ولا يعني أنه لم يذكر في هذا في فتح المغيث أو في بعض الكتب المصنفة في علوم الحديث ولم ينص على ذلك أنه لا يوجد إلا هؤلاء، لا يوجد غيرهم. وهذا يتبين لك إذا ما فتشت في بطون الكتب، في بطون الكتب وغصت واستخرجت ذلك هذا الأمر إيش؟ الأول. الأمر الثاني أن الراوي الذي روى عنه إمام ثقة معروف بتحريه وإتقانه في الأخذ ولم يجرح ذلكم الراوي من أحد، ولم يأتي، يعني روى عنه إمام كما ذكرنا وصفه متحر ومتيقظ ولا يروي إلا عن إيش؟ ثقة. ولم يجرح هذا الراوي من إيش؟ من أحد، ولم يأتي بما ينكر عليه، فهل يعد ذلك توثيقا له مطلقا لعدم المعارض أم لا؟ يعني عرفنا أنه لا يروي إلا عن إيش؟ عن ثقة، انتهينا من هذا. يبقى هل هذا توثيق مطلق لعدم المعارض أم لا؟ أقل الأحوال، الجواب أقل الأحوال أن يقال إنه ثقة عند ذلك الإمام لا مطلقا، ثقة عنده لا إيش؟ لا مطلقا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي، واضح؟ فهذا الكلام منه رحمه الله، أقول هذا الكلام منه رحمه الله أو هذا النقل منه رحمه الله يدل على أن التوثيق ليس مطلقا. ومن أهل العلم، أقول من أهل العلم من يرى إطلاق القول بثقته، إطلاق القول بماذا؟ بثقته، بناء على إيش؟ على ما سبق، وهو أنه قد روى عنه راو وحافظ متحر متقن ليس يروي إلا عن ثقة، لم يأتي فيه إيش؟ لم يأتي فيه إيش؟ جرح من أحد، لم يأتي بما ينكر عليه. ومن هؤلاء الحفاظ الذين يرون ذلك الحافظ بن عبد الهادي كما في الصارم المنكي في الرد على السبكي، حيث قال: ولو روى شعبة خبرا عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح، عن تابعي ثقة عن صحابي، كان لقائل أن يقول هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره، واضح؟ فهنا حكم على الإسناد بأنه جيد، واضح؟ نعم. الأمر الذي بعده الرابع أو الثالث، نعم، هذه القاعدة قيدها ثمة قيد ذكره الحافظ السخاوي لهذه القاعدة في فتح المغيث، فقال: تتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر. انتهى كلامه. ماذا يقصد؟ يريد رحمه الله أن من قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، في النادر ما يخرج فيروي عن غير الثقة، فيخرج فيروي عن غير ماذا؟ الثقة. ولهذا علق العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتابه التنكيل، علق على كلمة السخاوي هذه لما تكلم في ترجمة محمد بن أعين بكلام فيه طول، قال رحمه الله: ومع ذلك فقد نص ابن تيمية والسبكي في شفاء السقام على أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة، وفي تعجيل المنفعة وغيرهما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه، وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا عن الثقات، إلى أن قال: ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على ابنه. ما قال: وفي فتح المغيث تتمة من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر، الإمام أحمد وبقي بن مخلد، فذكر جمعا. قال المعلم رحمه الله: قوله إلا في النادر يعني يخرج لا يضرنا، إنما احترزنا بها لأن بعض أولئك المحتاطين يقصد الأئمة الذين يحتاطون في الرواية فلا يرون إلا عن إيش؟ عن ثقة. فقد يخطئ في التوثيق، قد يخطئ في إيش؟ في التوثيق، فيروي عمن يراه ثقة، ثقة وهو غير ثقة، وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة مع أنه لا يروي إلا عن ثقة، احتاج إلى الحكاية فرواها وبين أنه ليس بثقة. قال: والحكم في من روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه، يفتش، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه، إن أن هذا الإمام الذي لا يروي إلا عن ثقة إن كان قد جرحه الإمام نفسه، جرح ذلك الراوي، تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحا أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق إذا كان يروي بالنسبة له، بالنسبة إيش له. وضح الأمر الذي يليه الرابع: إذا تعارض جرح صريح في الراوي، إذا تعارض جرح صريح في الراوي مع رواية أحد أولئك الأئمة المحتاطين عنه، فما هو الحل؟ جاءنا جرح صريح وعندنا رواية هذا المحتاط، ما هو الحل؟ الجواب: لا يصح أن تقول الإمام شعبة مثلا محتاط فيؤخذ بذلك ويطرح الجرح، لا يجوز هذا القول، لا يجوز إهدار الجرح مطلقا بناء على الاعتماد على تلك إيش القاعدة أنه لا يروي إلا عن ثقة أو لا يحدث إلا عن ثقة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون تحمل عن ذلكم الراوي لسبب من الأسباب، لسبب من إيش؟ من الأسباب. طيب ما هي الأسباب؟ ما هي إيش الأسباب؟ من تلكم الأسباب: واحد، عدم ظهور ضعفه عنده، أن هذا الإمام المحتاط لم يظهر عنده ضعف هذا الراوي، أليس هذا السبب وارد؟ ليس واردا، وهذا أمر وارد جدا وله أمثلة. فمثلا موسى ابن عبيدة الربذي قال فيه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه، أو لا تحل الرواية عندي، أو لا تحل عندي الرواية عن موسى ابن عبيدة. قال إبراهيم بن يعقوب، هذا الجزجاني، هذا النص في كتابه أحوال الرجال أو الشجرة في أحوال الرجال، قال إبراهيم بن يعقوب: قلت يا أبا عبد الله لا تحل، يعني ما يجوز مرة؟ هل يصل القضية به إلى أنه لا تحل؟ قال: يا أبا عبد الله لا تحل. قال الإمام أحمد: عندي، انتبه أنا أقول عندي. قال: قلت فإن سفيان، يقصد الثوري، فإن سفيان يروي عن موسى ابن عبيدة ويروي عنه شعبة وأنت تقول لا تحل؟ فيقول: حدثنا أبو عبد العزيز كمان يكنيه الربذي قال الإمام أحمد: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. الظن به أنه لا يمكن أن يقبل هذا. شفت كيف؟ فإذا ثمة سبب، احتمال عدم ظهور ضعفه عنده، فهمت؟ وأيضا العوام ابن حمزة المازني البصري قال الحافظ الذهبي في السير: هذا ممن يروي عنه القطان، يحيى يعني، ممن يروي عنه القطان من الضعفاء، وخفي عليه أمره. خفي عليه إيش؟ أمره. أيضا من الأمثلة عبد الغفار، عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم، جاء في سؤالات البرقاني رحمه الله للإمام الدارقطني أن الإمام الدارقطني قال فيه إنه متروك، ثم قال شيخ، أو قال شيخ شعبة، هذا المتروك هو شيخ من؟ شعبة. أثنى عليه شعبة، يقول الدارقطني: أثنى عليه من؟ شعبة، وخفي أمره على شعبة، وبقي بعد شعبة فخلط أو فخلط. فهمت؟ ومع هذا، لهذا قال فيه أنه ماذا؟ متروك. فهمتم يا إخوة؟ الآن السبب الثاني: خفاء أمره عليه. خفاء أمره عليه لأنه ما خبره جيدا. تقدم بارك الله فيكم كلام الإمام مالك رحمه الله لما سأله بشر بن عمر عن رجل، قال: هل رأيته في كتابي؟ لو رأيته في كتابي لكان إيش؟ ثقة. قال الذهبي، علق على هذه القصة في السير: هذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، يعني مالك، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره. صحيح؟ إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. انتهى كلامه. من أمثلة هؤلاء عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، هذا ممن روى عنه الإمام مالك رحمه الله وأخذ عنه، جاء في شرح العلل للحافظ ابن رجب أن القاضي إسماعيل ابن إسحاق المالكي، وهو من تلامذة الإمام علي بن عبد الله المديني، أنه قال، شوف هذا قيد مهم جدا: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، يعني أهل المدينة، فيما يرويه عن أهل من؟ المدينة. فأما الغرباء، يعني الذين لا يعرفهم جيدا، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم بن أبي أمية وغيره من الغرباء. وهناك عبارة أيضا، انتهى كلامه، أقول هناك عبارة مستفادة من رواية الميمون عن الإمام أحمد لما تكلم عن ثقة الإمام مالك في روايته عن الثقات وتثبته في ذلك، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، قال خاصة ما أحمد يقول خاصة لو كان مدنيا، لو كان إيش مدنيا، فهمتم هذا؟ من نعم من الأسباب أو من الاحتمالات ما ذكرناه قبل قليل من كلام العلامة المعلم، وهو قوله وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة. والمعنى انتبه، المعنى أنه قد يرد في موطن عن ذلكم الإمام فيرد عنه أنه روى عنه ولا يعلم، وفي موطن آخر يرد فيتكلم فيه ويذكر علته وأنه ليس بثقة. فما الذي يجب أن تأخذ به؟ تأخذ بالرواية التي فيها التعليل، وأما تلك فتحمل على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية، لا تغتر بمرودها ابتداء إذا ما نظرت إلى ماذا؟ إلى بقية ذلك، إلى بقية ذلك. ثم قال أعني العلامة المعلم والحكم في من روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه لنفس الإمام تبين أن روايته كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا. إذن لا تكتفي بالورود ابتداء، لا بد أن تفتش وتبحث وتغوص. هذا لا يتأتى بارك الله فيكم بالمختصرات، يحتاج إلى ماذا؟ مطولات، وإلى نظر في كتب المطولات وكتب العلال وغير ذلك والسؤالات، ونسأل الله للجميع التوفيق. طيب، الأمر الخامس أن هذه القاعدة قاعدة لا يروي، أظن خامسة، لا يروي إلا عن ثقة، ليست قاعدة على الإطلاق، إنما هو أمر غالبي وليس كليا، وليس كليا. يقول الحافظ ابن رجب في شرح العلل إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، وقال يحيى القطان إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن خمسة أو نحو ذلك. إذن ليست هي قاعدة على الإطلاق، هي غالب، أمر غالبي وليس كلي، وليس كليا، فهمتم هذا؟ ولهذا الإمام الترمذي يقول في العلل الصغير ولا يغتر برواية الثقات عن الناس، فإذن هي قاعدة أغلبية وليست كلية، وليست كليات. ولهذه الأمثلة أو لهذه التفريعات التي سقناها تحت هذه القاعدة مهمة لفهم القاعدة، فهمت؟ هذه التفريعات مهمة لفهم القاعدة. ما هي قاعدة لا رؤية عن ثقة كمالك وشعبة وأمشي؟ إذا لم تفهم هذه التفريعات الآن متى تفهمها؟ ثم تقول درسنا. نعم، الفرع الرابع في قول المصنف عندكم وإذا روى العدل عمن سماه إلى آخره، هذه المسألة كلام أيضا عليها من وجوه. الأول أن أهل العلم اختلفوا فيها على أقوال، أشهرها قول الأول قول أكثر أهل العلم بالحديث أنها لا تعتبر أو أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، لا تعتبر تعديلا منه لمن روى عنه. والتعليل أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل، أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل، فلا تتضمن حينئذ روايته ماذا؟ تعديلا ولا خبرا عن صدقه، لا تعتبر تعديلا ولا خبرا عن صدقه. قول الثاني لو قال به بعض أهل الحديث من أصحاب الشافعي أنها تعتبر أو أنه يعتبر تعديلا، لا تعتبر إيش؟ رواية العدل عن رجل هذا تعتبر ماذا؟ تعديلا له. والتعليل أن الرواية تتضمن التعديل، وعللوا أيضا أو سببوا أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا للمسلمين. قول الثالث إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر توثيقا، وإلا فلا تعتبر ماذا؟ توثيقا. ولا شك أن الراجح هو ماذا؟ هو الأول في ذلك، وإن كان الأخير له حظ من النظر قوي، له حظ من النظر ماذا؟ قوي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم، فقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي ذلك توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام، كما مر معنا فيما مضى من المسألة السابقة، الذي ينتقي الشيوخ وينتقي الشيوخ. ومما يرجح القول هذا الوجه الذي يليه، الوجه الثاني، ها، مما يرجح القول الأول أنك تجد الحافظ البيهقي في كتابه المدخل بوب بابا على هذه المسألة فقال باب لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا، لا نستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء وسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، ونقل كلامه الذي نقلناه لكم آنفا في قول شعبة لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير إلى آخره. وفي المعرفة والتاريخ للفسوي بسند صحيح عن شعبة أنه قال لسفيان الثوري نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش، يعني أنه إيش؟ يروي عن كل أحد، يروي عن كل أحد. الإمام سفيان رحمه الله له منهج يسير عليه، وبينه ذلك بما أخرجه الحافظ ابن عدي في الكامل، مقدمة الكامل والخطيب في الكفاية، وفي أخلاق الراوي في الجامع لأخلاق الراوي، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، أن سفيان رحمه الله قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: للحجة من الرجل، للحجة من رجل، يعني أرويه محتجا به، أتدين به، جيد. قال: وللتوقف في آخر، ولمحبة معرفة ما عنده ولا أعبأ به، ولا أعبأ به. ولهذا أقول: عاب الإمام شعبة على الإمام الثوري كما مضى أنه يجمع. ولا شك أن الإمام سفيان الثوري يعني محل ثقة الناس، وبعض الناس خاصة الذين لا يميزون أو لا يعلمون جيدا يحسنون الظن في من يروي عنه من سفيان، فيقولون لو لم يرتضه ما روى عنه. ولهذا عابه شعبة، عابه إيش؟ حتى لا ينخدع بعض الناس بذلك. والشيء بالشيء يذكر. ففي تهذيب الكمال قال أبو بكر بن خلاد الباهلي يروي عن الإمام القطان أنه قال: كان سفيان الثوري يحدثني عن الرجل، فإذا حدثني عن الرجل ويعلم أني لا أرضاه، قطان لا يرضاه، كناه لي، كناه لي. فقال: فحدثني يوما فقال: حدثني أبو الفضل هكذا، وسكت. فعرف الإمام يحيى القطان أنه بحر السقاء، لكنه كناه له، واضح. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث، وهم نوعان: منهم من لم يروي إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثالهم، ومنهم من يروي عن الثقة وعن غيره للمعرفة ولما عنده من التمييز كالثوري وغيره. والذين جمعوا المنقولات، يعني جمعوا الكتب والمؤلفات، فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب، ليس الكل يستطيع أن يميز. قالوا: من أمثال هؤلاء الدارقطني، أمثالهم الدارقطني وأبي نعيم والخطيب والبيهقي وابن ناصر الدين وابن عساكر وأبي موسى المديني وابن الجوزي وأمثالهم، لكن قد يروون في كتبهم الغرائب والمنكرات والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على أن رواية الراوي عن الشخص لا تدل على التعديل ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بسند صحيح عن الإمام الشعبي أنه قال: حدثنا الحارث، وأشهد بالله أنه كان كذابا أو كاذبا. كذلك ما جاء عن الإمام أبي حاتم الرازي، وقد سئل أهل الحديث: ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح، فقال علماؤهم: يميزون أو يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. لذا أقول علق الحافظ الذهبي على كلمة الإمام أبي حاتم هذه فقال: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء، عن الضعفاء. فهمتم بارك الله؟ إذن ليست كل رواية من إمام ثقة تدل على ماذا؟ التعديل ولا على التوثيق. نعم. ثم الفرع الخامس وهو آخر ما يتعلق بهذه المسألة عمل العالم وفتياه. عمل العالم يقول وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بماذا؟ بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في روايته. هذه المسألة فيها ما يلي: فيها قولان. القول الأول أنها لا تعتبر ماذا؟ تصحيحا. لا تعتبر ماذا؟ تصحيحا للرواية، ولا تعتبر مخالفته قدحا في صحتها ولا قدحا في رواتها. لماذا؟ لإمكان أن يكون ذلك احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلكم الخبر. هذا القول محكي عن جماهير أهل العلم من أهل الحديث. نعم. والثاني من الأقوال أنها تعتبر تصحيحا له، تبناه الحافظ الخطيب رحمه الله وغيره. قال الخطيب: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. وتعليل الحافظ الخطيب أنه لم يعمل بالخبر إلا بخبر هذا الراوي إلا وهو راض عنه، وهو عدل عنده، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول إيش؟ الخبر. كذلك من تعليله أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، أي إلى تعديل ذلكم العالم، لأنه إذا احتملت أمانته هذا وذاك أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده، احتمل الأمر أيضا أن يزكي ويعدل من ليس بعدل، أليس كذلك؟ إذن كلام الخطيب يشتمل على أمرين اثنين، هما التعديل والتصحيح أو القبول، أو القبول كما مر هو عدل مقبول إيش؟ الخبر. وهذا يشمل ماذا؟ التصحيح والتحسين. يقول الحافظ ابن كثير متعقبا ابن الصلاح، وفي هذا نظر، يعني في القول أنها لا تعتبر تصحيحا لا، ابن الصلاح يتبنى القول الأول: إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. لكن ما أورده الحافظ ابن كثير متعقب ومناقش بما يلي: أولا أنه لا يلزم من كونه ذلك الباب ليس فيه إلا ذلك الحديث أن لا يكون ثمة دليل آخر من إجماع من أدلة معتبرة أخرى، فلعله أو فثم لعله يوجد دليل آخر اعتمد عليه ذلكم العالم في فتياه أو في قوله وأخذ بالحديث استئناسا. ماذا؟ استئناسا. ثم لربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث ماذا؟ الضعيف وتقديمه على القياس. وثالثا ربما كان عمل العالم بذلك الحديث من باب الاحتياط، من باب ماذا؟ الاحتياط. هكذا نوقش أو ناقش بعضهم كلام من؟ كلام ابن كثير رحمه الله. وأقول نرسي هذا المناقش جزءا مما ذكر في مناقشته، وهو قوله أنه لا يلزم، أنه لا يلزم. هذه أولى، واضح؟ الثانية أنه ربما كان هذا المفتي أو الحاكم ممن يرى هذا العمل بالحديث الضعيف أو يعمل به احتياطا فيما أورده، صحيح؟ هكذا في الإرادة الثانية أو الثالث. أقول ولربما كان هذا العامل بالحديث أو المفتي به أو الذي أداه احتياط إلى ذلك من الفقهاء الذين لا يميزون أصلا بين الضعيف والصحيح والسقيم وغير ذلك، فلا يميز بين هذا كله، فضلا أن يكون عمل بذلك احتياطا، فضلا أن يكون عمل بذلك استئناسا، فضلا فضلا فضلا، لأنه ما عنده فرقان ولا تمييز. فكم هي الكتب التي الكتب الفقهية التي حوت من الأحاديث المنكرات والواهيات والموضوعات وما لا أصل له، صحيح؟ نعم. ثم أن بعضهم يقول، بعضهم يوجه هذا أن الكلام إنما توجه لحديث خاص، تمحلات وإخراجات وتخريجات، ليس هذا محل التعقب لضعفها. لماذا؟ لضعفها. لكن مما يرد في مسألتنا هذه، أو مما يرد علينا في مسألتنا هذه من تفرعات، مسألة مهمة لم تذكر، وهي مسألة تصحيح العالم أو المحدث، لأن كلمة عمل العالم وفتي العالم محتملة أنه عالم بالحديث ومحتملة أنه ليس كذلك، صحيح؟ فما هي الحالة والقول في تصحيح المحدث بالحديث؟ هل يعتبر ذلك تعديلا أم لا؟ هذا مما لم يذكر ومما يستدرك. فأقول تصحيح الناقد لإسناد حديث، هل يفيد هذا الحديث، هذا التصحيح تعديل رواته؟ ويتكلم هنا كما قلنا عن الفتية والعمل، وما يتكلم عن التصحيح. فالجواب أن التصحيح أو التحسين من ذلكم العالم بالحديث يعتبر تعديلا للرواة، لرواة ذلك الخبر، وهذا مبني على موجبات قبول الخبر التي مرت معنا، موجبات قبول الخبر، حتى يقال أنه خبر مقبول يجب أن تتوافر فيه ماذا؟ شروط، ومنها أن يكون الراوي ثقة أو ممن خف ضبطه قليلا، صحيح؟ فكونه يصحح إسناده ويصحح الحديث دليل على أنه ماذا؟ وثق رواته، أنه عدلهم وماذا؟ وثقه. إذن تصحيحه يعتبر توثيقا. مثال هذا ما ذكره الحافظ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، ذكر حديث الفريعة بنت مالك في مكث المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. قال الحافظ ابن القطان: وهذا الحديث عند الإمام الترمذي، آسف، قال ابن القطان: هذا الحديث وقال الحديث صحيح. الحديث ماذا؟ صحيح. بناء على ماذا؟ على أن الإمام الترمذي قال حسن ماذا؟ صحيح. هذا الإسناد، هذا الحديث، حديث الفريعة بنت مالك، يرويه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق سعد بن إبراهيم عن سعد ابن إسحاق، آسف، ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة. قال الفاسي: الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسائي، جيد، وزينب كذلك ثقة. ماذا؟ ثقة. قال: وفي تصحيح الترمذي إياه، انتبه، وفي تصحيح الترمذي إياه أي الحديث توثيقها. لما صحح يعني أنه إيش؟ وثقها. وتوثيق سعد بن إسحاق توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق. ولا يضر الثقة ألا يروي عنه إلا واحد. انتهى كلامه، وضح. فتصحيح الإمام الترمذي يعتبر توثيقا لها ولسعد أيضا بن إسحاق. فهمتم هذا؟ إذن أقل الأحوال أن يكون التصحيح توثيقا، أقله عند من صحح الحديث. لهذا قال الذهبي في الموقظة: فصل في الثقات. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. انتهى كلامه، كلام الإمام الذهبي هذا رحمه الله. الحافظ الذهبي له ذيول وله تعلقات، لكن المراد أنه يستصحب هذا التصحيح، نعم، فيما لو صحح الترمذي أو ابن خزيمة أو الدارقطني أو الحاكم فحكم على هذا بالصحة أو على ذاك بأنه جيد وعلى ذلك بأنه ماذا؟ حسن. بناء على هذا التصحيح، بناء على هذا التصحيح، الذيول المتعلقة بكلام الذهبي راجعوها في شرحنا على الموقظة. واضح؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لعله فيه أمر نبغى نذكره، بس عاد هو ما هو مناسب لكن لكم ومناسب لي. نتوقف قليلا عن درس التقريب فترة موجزة ثم نعاود إن شاء الله لأمر طرأ. واضح؟ التقريب خاصة. هذا يسأل: هل تصحيح الحديث يعتبر تعديل للرواة؟ ألا يمكن أن يكون صححه بشواهده وهذا يحتمل وجود علة التضعيف في هذا الحديث؟ نحن نتكلم عن تصحيح حديث معين، ما نتكلم عن تصحيح لغيره. واضح هذا؟
وفقكم الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.